حياكم الله مجددا أيها الأحبة في الله، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم درر. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية. شيخ حسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءك بكل خير، وتقبل الله منا ومنك الطاعات.
آمين، وإياكم تقبل الله منكم، مسي عليك وعلى المستمعين والمستمعات بكل خير.
مساك الله بكل خير. شيخنا الكريم، لعلنا في هذه اللحظات نتطرق إلى موضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن نذكر فيها، لا سيما في هذا الشهر المبارك، شهر الخير وشهر العطاء، والتي يعني تجتمع فيه أكثر من فريضة من فرائض الإسلام، سواء الصلاة والصيام وكذلك الزكاة، التي كثير من الناس يعني يوقتونها في مثل هذا الشهر المبارك، ولا شك أن هذا يعني عمل خير. الزكاة فضائل وأحكام. بداية شيخنا الكريم، لو تطرقنا لمقدمة عن مقام الزكاة في الإسلام وأهميتها بالنسبة للمجتمع المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا.
اللهم آمين يا رب العالمين.
إن مقام الزكاة في الإسلام مقام عظيم، ونفعها للمجتمع نفع عميم، وهي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله الهادي إلى سبل السلام. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فرض الله عز وجل في أموال الأغنياء تعبدا لله ومواساة للفقراء وتقوية لرابط المحبة والإخاء وإرساء لدعائم المجتمع المسلم ليعين القادر العاجز ويحن الغني على الفقير، فتطفأ الأحقاد والعداوات وتقل الجرائم والسرقات وتأمن البلاد ويسعد العباد. هذه مقدمة عن فضل الزكاة وعن الزكاة في الإسلام.
جميل جدا. شيخنا الكريم، يعني بعض الناس في مثل هذا الوقت من كل عام في شهر رمضان المبارك يعني يضع هذا الوقت هو الوقت المحدد لإخراج الزكاة. ما رأيكم بمثل هذا يعني التصرف؟ هل هو يعني من الأمور المستحسنة أن يربط الإنسان أكثر من طاعة في شهر رمضان، وخاصة بعض الناس يريد بذلك أن لا ينسى، ربما التاريخ الهجري يغفل عنه بعض الناس، لكن في شهر رمضان المبارك لا يمكن أن ينسى ذلك. فضيلة هذا الأمر وأهميته، يعني توقيت الزكاة خاصة في مثل هذا الشهر المبارك، قبل أن ندخل في بقية المحاور.
الزكاة تجب إذا مضى عليه الحول، إذا كان هذا المال أو الذهب مضى عليه الحول يجب إخراجها، وأن يحسب ذلك في الوقت الهجري. فغالب الناس اليوم يعني يضبطون الوقت الهجري بشهر رمضان وفضل شهر رمضان، لأن الزكاة لها فضائل كما لا يخفى عليكم، أنها تطهر المال وتزكيه وتزيده بركة وتنمية، فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وهذا أخرجه مسلم. وهي تزكي أخلاق المسلم من الشح والبخل، فتنشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، وهي تطفئ الخطيئة وتدفع مصارع السوء وتطفئ غضب الرب جل جلاله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. هذا أخرجه الطبراني وصححه الألباني.
جميل جدا.
وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
هذا في الصدقة شيخنا، ولا يحمل على الصدقة الواجبة التي هي الزكاة وكذلك على نوافل البر؟
على كليهما. الصدقة عامة بشكل عام وتدخل في الزكاة بإخراجها.
جميل.
وهي سبب لدفع البليات ونزول الخيرات. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن أعظم فوائد الزكاة أيها الإخوة أنها تكمل إسلام العبد وتلحقه بالمؤمن الكامل، فهي برهان على الإيمان وعلامة على حب الخير والإحسان، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وأهل الزكاة الباذلون لها المتقون الله فيها يدخلون الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هذا أخرجه أحمد وحديث صحيح. نعم.
إذن هذه الفضائل دائما، فضائل الأعمال الصالحة لا سيما الفرائض التي يغفل عن فضلها بعض الناس. بعض الناس شيخنا الكريم يؤدي الفرائض لمجرد أنها فريضة، لكن لو تدبر بالأجور العظيمة المترتبة على هذه الفريضة لا أداها بحب وإقبال شديد ويعني محبة لهذا الخير العظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك هذه وصية يعني لمن يؤدي الزكاة أن يخرجها بطيب نفس، وأن يخرجها وهو موقن بمثل هذه الفضائل العظيمة التي أشرتم إليها. على الطرف الآخر شيخنا الكريم، هناك من يمنع الزكاة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى رتب عقوبات على هذا الفعل في الدنيا وفي الآخرة. لو أردنا أن نتطرق لعقوبة مانع الزكاة في الآخرة، فماذا يمكن أن نقول؟
نعم، أحسنتم. كما وعد الله عز وجل أهل الزكاة خيرا في آيات القرآن، فقد توعد أهل البخل المانعين لها بالنيران. قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وتوعد الذين يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله بأن تكون نكالا وبالا عليهم يوم القيامة، فقال عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وقد أحسن من قال: يا مانعا زكاته لا تمنعي واحذر ملاقات الشجاع الأقرع. نعم
شيخنا الكريم، في المقابل يعني هذا المنع للزكاة لا شك أن له عقوبة في الدنيا، لأن ذلك من أعظم ما يمحق بركة المال الذي بيده. لو تطرقنا لعقوبة مانع الزكاة في الحياة الدنيا.
نعم، نحن ذكرنا أن هذه بعض عقوبات مانع الزكاة في الآخرة، وأما في الدنيا فإنها تؤخذ منه رغما عنه. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطاها متجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. وقال في رواية إبله: عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منه شيء. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعزمة أي حقا من الحقوق الواجبة. فعقوبة في الدنيا أن للإمام أن يأخذ الزكاة منه رغما عنه ويأخذ نصف ماله عقوبة له. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هذا أخرجه البخاري ومسلم. فلا شك أنه يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. نعم
شيخنا الكريم الشيخ حسين المويزري، يعني الحديث عن هذه العقوبات العظيمة ربما يقود بعض الناس للتساؤل عن سبب هذه العقوبات، يعني لماذا رتب الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات على مانع الزكاة؟ ذلك يقودنا إلى الحديث مرة أخرى عن أهمية هذه الفريضة العظيمة التي هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن الزكاة هي من ماله، بينما هي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، فليست ملكا لك، هذا حق افترضه الله سبحانه وتعالى لأناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى محددين في الأصناف الثمانية في سورة التوبة الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى. لو أشرنا شيخنا الكريم إلى سبب هذه العقوبة وأهمية الزكاة للمجتمع المسلم كمجتمع عام.
أحسنت. إن الله عز وجل قد ابتلى الأغنياء بغناهم ليشكروا، وابتلى الفقراء بفقرهم ليصبروا، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولقد بين الشارع أحكام الزكاة في نصوص الوحيين، وفصلها أهل العلم في كتب الفقه والدين، فينبغي معرفة أحكامها لتؤدى على الوجه الشرعي الصحيح. ومن لم يستطع فعليه بسؤال العلماء كما قال سبحانه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم من بهيمة الأنعام والمعدن والركاز، وهو دفن من كنوز الجاهلية. وتجب الزكاة في هذه الأموال بشروط مخصوصة ذكرها أهل العلم، وتصرف لأصناف يعني مخصوصة، وهي الثمانية التي ذكرتم، فقد ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ألا وأن من شكر نعمة المال أداء زكاته، فإنه ما اشتكى الفقراء إلا بقدر ما قصر الأغنياء، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، وأن يحذروا التهاون في دفعها لأهلها، وأن يحرصوا على إيصال هذا المال للفقراء. لا شك أننا نحن الآن يعني في شدة وكربة، نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء عن بلدنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، فإنهم بحاجة إلى هذا المال، وقد انقطعت بهم السبل كثير من الناس.
صحيح. نعم شيخنا الكريم، أشرتم إلى هذه الأزمة. بلا شك يعني هذا العام العالم أجمع يعيش ضائقة يعني مادية بسبب هذه الأزمة، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمجتمع المسلم أن مثل هذه الشرائع التي فيها شيء عظيم من التكافل الاجتماعي، ويعني بها تسود المحبة بين أفراد المجتمع المسلم، ولا شك أن الزكاة تقضي على كثير من الجرائم التي من الممكن أن تسود في بعض المجتمعات، لكن إذا وجدت الزكاة ووجد هذا التكافل المجتمعي وسادت المحبة والإخاء، بلا شك تنتفي هذه مثل هذه الجرائم، وتختفي الشحناء والبغضاء والحسد الذي يعني قد يوجد بسبب منع حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، لكن بعض الناس يريد أن يؤدي هذه الزكاة لكن يجهل كثيرا من أحكامها، يعني مقدار النصاب أو بعض الشروط الواجبة فيها، كيف يخرجها، متى يخرجها، إلى من يعطيها. لو أشرنا إلى بعض الأحكام الإجمالية للزكاة حتى يعني يكون عند المستمع المبارك فكرة عامة عن هذه الفريضة. ولا شك أن هناك شروط خاصة في بعض أقسام الزكاة، وهناك بعض الأحكام الدقيقة هذه ينبغي أن يرجع إليها من يريد أن يزكي، لكن بعض الأحكام الإجمالية لهذه الفريضة العظيمة.
نعم، إذا كان عنده ذهب 85 جرام فأكثر، أو فضة 595 فأكثر، وكذلك من الغنم والإبل والبقر، يعني فصلها أهل العلم في كتب الفقه، وكذلك الزروع والثمار 300 صاع. يسأل هنا أهل العلم. الإنسان إذا مرض يسأل أهل العلم، أي من الطب، من أهل الطب يسألهم، يقول أشكو كذا فما يعني أصنع. وكذلك بأمور الفقه فهي موجودة مفصلة في كتب الفقه، فيرجع إلى أهل العلم ويسألهم، يقول عندي مبلغ من المال كذا وكذا، هل فيه زكاة؟ وأن يمضي عليه الحول. فلكل شيء من هذه الأصناف له شروط وواجبات يصعب حصرها في هذه الدقائق.
نعم، بارك الله فيكم الشيخ حسين المويزري على هذه الفوائد والدرر النافعة. إن كان من كلمة أخيرة توجه للمستمعين.
أقول بعض الناس يجمع المال ويقول أؤمن به مستقبلي، يعني مستقبله الدنيوي، وهو لا يدري هل يعيش مستقبلا يتمتع فيه بهذا المال أو يموت ويتركه لغيره، لكنه لا يفكر في تأمين مستقبله الذي لا بد له منه في الدار الآخرة، بأن يقدم من ماله ما يجده مدخرا ضاعفا أضعافا كثيرة، وهو أحوج ما يكون إليه. ثم انظروا أيها الإخوة إلى كرم الله في فضله عليكم، فإنه يشتري منكم ما تفضل به عليكم، ويأمركم بالإنفاق مما أعطاكم، ويقترض منكم مما آتاكم. يقول سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم، فيقول جل وعلا: وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، إلى غير ذلك من الآيات.
الله أكبر. إذن هذه يعني بعض الأمور التي ترغب حقيقة في فعل الخيرات. ودائما المسلم شيخنا الكريم يعني عليه أن يقبل على الطاعة بحب، وأن يخرجها طيبة بها نفسه. هناك روح الأخوة وروح المودة بين أفراد المجتمع المسلم أن تنتفي الطبقية والنظر بعلو إلى يعني من هم أقل منه. هذه كلها سبحان الله العظيم موجودة في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الزكاة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرها لباذليها، وأن لا يحرم منها مستحقيها. كل الشكر والتقدير والامتنان لفضيلة الشيخ حسين المويزري الباحث في الدراسات الإسلامية. شكر الله لكم شيخنا على هذه الدرار والفوائد النافعة.
إياكم، جزاكم الله خيراً.